بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المكلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاث مسائل جامعية: المسألة السابقة والأربعة، مسألة الله وقوله وما يملكنا إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المسألة 46 من مسائل الجاهلية، وهي مسبة الدهر. والمقصود بالدهر هنا الزمان، فكان من شعائر الجاهلية أنهم كانوا يسبون الدهر، كما ذكره المصنف رحمه الله من قول الله تعالى عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فكانوا يسندون إليه الحوادث، والذين يسندون الحوادث إلى الدهر يعرفون بالدهرية، وهم طائفة من طوائف الكفار. ومن شعائرهم كذلك أنهم ينكرون البعث ويسندون الأمور كلها إلى الدهر. فالكفار في جاهليتهم كانوا يسندون الحوادث إلى الدهر، فإذا حدث شيء من الشر نسبوه إلى الدهر كدأبهم، واستغلوه وسيلة لسب الدهر من خلال ذلك. فكان هذا من شعائر الجاهلية ومسائلهم. وقد ثبت عندنا حديث قدسي، وهو قول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر مقلب الليل والنهار. فبين سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن مسبة الدهر أذية له جل في علاه، فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر، ولا يجوز لأحد أن يسند إليه شيئا من الحوادث، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا من توحيد الربوبية كما نعلم إن شاء الله. وقد بين أهل العلم تعليقا على هذا الحديث أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. قوله جل في علاه في هذا الحديث: وأنا الدهر، ليس على سبيل التسمية، وإنما هو مفسر في نفس الحديث في قوله تعالى: قلب الأمر، في قوله تعالى: بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا هو المقصود بنسبة الدهر إلى الله تبارك وتعالى، فليس الدهر من أسماء الله، وإنما إضافته له من هذه الحيثية. نعم. معلوم أن النعمة ما تجيء إلا من عند الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلابد من إسناد النعم كلها إلى الله جل في علاه، وهذا أيضا من توحيد الربوبية. فكل نعمة تحصل للعبد فإنما تحصل له من قبل الله تبارك وتعالى. فكان الكفار في جاهليتهم ينسبون نعم الله عز وجل إلى غيره وينكرونها، كما في هذه الآية التي بين أيدينا من قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد جاء في تفسير هذه الآية آثار عن السلف، فمنهم من قال: إن الواحد من الجاهليين يقول: هذا مالي ورثته عن أبي، على سبيل عدم إضافته إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فأصل العبارة في نفسها ليس بها من بأس، على سبيل بيان السببية، أن هذا المال مثلا حصل لك بسبب الإرث، فهذا لا بأس به. ولكن أهل الجاهلية كانوا يطلقون مثل هذه العبارة على سبيل عدم إضافة النعمة إلى الله تعالى. ومن السلف من قال في تفسير هذه الآية: إن الواحد من الجاهليين كان يقول: لولا فلان لحصل كذا، ولولا كذا لما حصل كذا. فكانوا لا ينسبون الأمور إلى تقدير الله تعالى ومشيئته. ولهذا كان من الآداب في الإسلام ومن الأمور التي تتعلق بالتوحيد أن تسند الأمر إلى الله تبارك وتعالى أولا، ثم إلى من تسبب فيها من الخلق. فتقول مثلا: لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم كذا. فهذا من الآداب المهمة ومن المسائل التي تتعلق بالتوحيد. نعم. والكفر بآيات الله فيه معنى المسألة التي سبقت معنا منذ قليل. فمن الكفر بآيات الله تعالى نسبتها إلى غيره، من الكفر بآيات الله عز وجل نسبة النعم إلى غيره، وهذا هو المعروف عندنا بكفر النعمة. والكفر بوجه عام ينقسم عندنا إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فأما الكفر الأكبر فهو المخرج عن ملة الإسلام، وأما الكفر الأصغر فهو الذي لا يخرج العبد عن ملة الإسلام، وإنما يقال فيه مثلا كفر نعمة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: ويكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. لو أحسن الرجل الدهر إلى إحداهن ثم رأت منه سوءا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذه الأحاديث وشبهها من الكفر الأصغر، من الكفر الذي يقال له كفر النعمة مثلا أو نحو ذلك. فالكفر بآيات الله قد يكون على جهة الكفر الأكبر، قد يكون على جهة التكذيب مثلا بما جاء في شرع الله عز وجل، على جهة التكذيب بشيء من كتاب الله مثلا، وقد يكون على جهة كفران النعم. فمن الكفر بآيات الله تعالى الكفر بالنعم كذلك. والأمران كانا واقعين في أهل الجاهلية، فكانوا يكفرون بآيات الله تعالى كفرا أكبر كما سنتعرف عليه في المسألة التالية من الجحود، وكانوا يكفرون بها كفرا أصغر عن طريق نسبتها إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا عائد إلى المسألة السابقة، فمن جملة الكفر الجحود. وفرق عندنا بين الجحود والتكذيب، فأما التكذيب فهو تكذيب القلب واللسان، وأما الجحود فهو تكذيب اللسان دون القلب. والدليل على هذا قول الله تعالى في شأن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما كان جحدهم إلا ظاهرا، ما كان جحدهم إلا عن طريق اللسان، وأما القلب فكان مقرا بآيات الله تبارك وتعالى. فهذا فارق مهم بين التكذيب والجحود. وها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة تقسيم الكفر. هذه مسألة مهمة جدا يتكلم فيها العلماء، لا سيما في سياق الرد على أهل البدع الذين حصروا الكفر بالجحود أو التكذيب، فقالوا إنه لا كفر إلا بأحدهما، وما كفر أحد من الخلق إلا بأحدهما. وهذا غلط كبير، بل النصوص دلت على أن الكفر له أقسام وأنواع، وأنه لا يشترط فيه أن يكون عن جحود أو تكذيب. فمن أنواع الكفر مثلا كفر الإباء والاستكبار، وهذا يتحقق مع وجود التصديق، هذا يتحقق مع انتفاء الجحود أو انتفاء التكذيب، وهو مع ذلك كفر، ككفر إبليس. فإبليس إنما كفر من هذه البابة، إنما كفر من بابة الإباء والاستكبار، كما في قوله تعالى حكاية عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومعلوم أن إبليس لم يكن مكذبا، بل من تأمل في قصته مع آدم وجد أنه كان كثيرا ما يصرح بالإقرار بالربوبية: رب كذا، رب كذا، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، فكان مقرا بالبعث كذلك وباليوم الآخر. فما كان إبليس مكذبا ولا جاحدا، وإنما كان مستكبرا. فلا يتوقفن مسلم في تكفيره لأجل أنه لم يكن جاحدا أو مكذبا. ومن هذا الباب أيضا كفر اليهود، فاليهود ما كفروا إلا إباء واستكبارا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فما كانوا مكذبين ولا جاحدين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا مستكبرين. ومن الكفر كذلك كفر النفاق، وكفر النفاق معناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فلا يكون هناك جحود أو تكذيب ظاهرة، بل الظاهر فيه الإقرار والتصديق، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهكذا كان من دأبهم. فهذا أيضا من جملة أنواع الكفر. والكفر بوجه عام ينقسم إلى ستة أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. نعم. هذا أيضا من جملة المسألة السابقة. وأنت تلاحظ معي أثناء مضينا في هذه الرسالة أن بعض المسائل يكون فيه تكرار لمعنى بعض، فالمسائل فيها شبه كبير وتقارب كبير. فمن جملة الجحود والتكذيب عند الكفار أنهم كانوا يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء، كانوا يجحدون الوحي ويكذبون بالوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله. نعم. وهذا لازم الجحود، هذا لازم جحود إنزاله من عند الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن الله عز وجل هو الذي أنزله، فمن أين جاء الرسول به صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يقولون: إن هذا إلا قول البشر، ما ما جاء هذا إلا من قبل البشر، فكانوا أحيانا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختلقه، وكانوا أحيانا يدعون أنه تعلمه على يدي راهب أو نحوه. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فكان من جملة افترائهم أنهم كانوا يقولون في كلام الله عز وجل إنه قول البشر، وهذا من جملة افترائهم وتكذيبهم وجحودهم. وقد شابههم في ذلك مبتدعة هذه الأمة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، على اختلاف دركاتهم واختلاف أقوالهم ومذاهبهم. فمنهم من يصرح بذلك كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من يعود أمره إليه كالأشاعرة الذين يقولون إن القرآن قديم وإنما هو الكلام النفسي، فحقيقة مذهبهم أن القرآن مخلوق، أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم به، فعاد مذهبهم إلى مذهب المعتزلة. فالذين نفوا، الذين باينوا أهل السنة والجماعة في قولهم إن القرآن غير مخلوق، فيهم شبه من هذه الخصلة الجاهلية، فيهم شبه ممن قال إن هذا إلا قول البشر. فإذا لم يكن الله عز وجل تكلم به، فمن الذي تكلم به؟ إذا لم يكن الله عز وجل هو الذي أنزله، فمن الذي أنزله؟ حتى إن منهم من قال، وهم الأشاعرة، إن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام إنما سمعه من الشجرة، فلازم قولهم أن الشجرة هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولازم قولهم كذلك أن كل كلام في الوجود يجوز أن يكون كلام الله تبارك وتعالى، وهذا هو مذهب الحلولية والاتحادية من بعد. فالشاهد من كل هذا أن الذين قالوا بخلق القرآن من مبتدعة هذه الأمة فيهم شبه من هذه الخصلة الجاهلية كما قرر أهل العلم. نعم. حكمة الله عز وجل من الصفات الجليلة التي اتصف بها، كما في قوله تعالى: قل فلله الحكمة البالغة. ومعلوم أن من أسمائه جل في علاه الحكيم، والنصوص في هذا واضحة معلومة. والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، المقصود بها أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يخلق خلقه إلا على ما يليق بهم. هذا هو المقصود بالحكمة. فأهل الجاهلية كانوا يطعنون في حكمة الله عز وجل من جهة نفي البعث مثلا، أنهم كانوا ينفون البعث ويقولون: ما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا يتشككون في هذا الأمر. فرد الله عز وجل عليهم بأن هذا لا يستقيم مع حكمته جل في علاه، فليس من حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فليس من حكمة الله تبارك وتعالى أبدا أن يخلق الخلق هكذا هملا من غير بعث ولا جزاء ولا حساب. فكان أهل الجاهلية يطعنون في حكمة الله تعالى من هذه الحيثية. وقد شابههم في ذلك أيضا مبتدعة هذه الأمة الذين ينكرون حكمة الله عز وجل، وهم الأشاعرة ومن شاكلهم، فيقولون إن الله عز وجل لا يجوز أن يتصف بالحكمة، لأن الحكمة معناها الفعل لغرض، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. هكذا يقولون، ويقولون إنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بإرادة محضة، الأمر عائد إلى مجرد المشيئة والإرادة، ليس هناك حكمة. وهذا فيه نسبة العبث الواضح إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا حتى من شأن الخلق، ليس هناك من الخلق من يفعل هكذا بإرادة مجردة من غير حكمة أو ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، لا يكون هذا إلا للسفهاء أو فاقدي العقول، وهذا عبث واضح يتنزه عنه الله تبارك وتعالى. فليست الحكمة معناها كما ظنوا. ولهذا نبه علماء أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لك أن تعبر بالغرض في حق الله عز وجل، لا يجوز لك أن تقول غرض الله كذا أو فعل الله لغرض كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا لم تأتي به النصوص، وإنما تعبر بالحكمة، تقول حكمة الله كذا، فعل الله لحكمة كذا، ولا بأس بالعلة أيضا، فعل الله لعلة كذا، هذا أيضا لا بأس به، وأما الغرض فلا يسوغ أن يطلق. وهذه العلة التي اعتدلوا بها في نفي صفة الحكمة عن الله عز وجل لازمة لهم في كافة الصفات التي أثبتوها، والبحث في هذا تفصيله في مسائل الأسماء والصفات. فالحاصل أن القدح في حكمة الله عز وجل كان من شعائر الجاهليين، فلا يقع فيه من هذه الأمة إلا من كان فيه شبه من أهل الجاهلية. نعم. هذه مسألة أخرى كانت من شعائر أهل الجاهلية، وهي إعمال الحيل لدفع ما جاء به الأنبياء والمرسلون والطعن في دين الله تبارك وتعالى، كما ذكره الله عز وجل عنهم في هاتين الآيتين. الآية الأولى قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، كان هذا في شأن بني إسرائيل في سلوكهم مع عيسى بن مريم عليه السلام. كما يذكر أهل التفسير في شأن هذه الآية أنهم لما ضاقوا بالمسيح عليه السلام ذرعا وشوا به إلى ملك وثني ظالم، وقالوا إن هذا الرجل، يعنون المسيح عليه السلام، رجل فيه كذا وكذا، ينسبون إليه النقائص، ويريد أن ينازعك في الملك، ويريد أن يصد الناس عنك، ويريد أن يفعل كذا وكذا. فاحتالوا على هذا الملك حتى أغروه بالمسيح عليه السلام، فأرسل من يقتله. فكان ما كان من رفع المسيح عليه السلام وإلقاء شبهه على الرجل الآخر الذي صلب مكانه، كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكانت هذه حيلة من بني إسرائيل حتى يتخلصوا من نبي من أنبياء الله. والآية الثانية قوله تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كما قال المفسرون: كانوا يتوصون أنهم يؤمنون مثلا في أول النهار عند صلاة الفجر، مثلا يصلون الفجر مع المسلمين، حتى إذا أتى آخر النهار ارتدوا وكفروا، فعندئذ يقول الناس: ما ارتد هؤلاء إلا لنقيصة وعيب في دين المسلمين. فاحتالوا بهذه الحيلة الظاهرة حتى يطعنوا في دين المسلمين ويصدوا الناس عنه. وشأن الكفار في الحيل معروف، لا سيما اليهود، فتعلمون تماما قصة الصيد في يوم السبت، وتعلمون أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، أو قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عز وجل عليهم شحوم الأنعام فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، جملوها أي أذابوها، فكان هذا أيضا من جملة حيلهم. وقد سرى هذا أيضا إلى بعض المبتدعة والفساق من هذه الأمة، وهذا باب طويل جدا يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله مثلا كلاما طويلا جدا في مثل إغاثة اللهفان أو إعلام الموقعين أو نحوهما، هذا باب عظيم جدا وهو باب الكلام في الحيل. فالحيل من الأبواب الخطيرة التي سرت إلى المبتدعة والعصاة في هذه الأمة، ومن أعظمها خطرا نكاح التحليل، وهو نكاح محرم بنص السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذه حيلة يحتال بها الناس كما تعلمون على عودة المرأة إلى زوجها بعد طلاقها البتة، فهذه من جملة الحيل المحرمة في هذا الدين. فالذين يسلكون هذا المسلك ويتعاملون في دين الله عز وجل بالحيل لا شك أن فيهم شبها من أهل الجاهلية من اليهود وغيرهم. نعم. يعني بذلك الآية السابقة التي وردت في المسألة السابقة قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب الآية. فكان من شأن أهل الجاهلية أيضا أنهم يقرون بالحق ظاهرا حتى يتوصلوا بذلك إلى دفعه، كما عرفتم من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية. وهذه خصلة خبيثة ماكرة لا يتحلى بها إلا أناس لا يتصفون فقط بالكفر والطعن في دين الله عز وجل، وإنما يتصفون بسوء الطوية. وقد يثري هذا أيضا في المبتدعة من هذه الأمة، هناك طابور خامس حتى في شأن الدعوة، حتى في شأن الدعوة إلى الله عز وجل. من الناس مثلا من يتظاهر بالسلفية، من الناس من يتظاهر بالسنة واتباع السنة واتباع منهج السلف حتى يتوصل بذلك إلى الطعن فيهم. وعلامتهم النفاق، نفاق ظاهر من جهة المعاملة الظاهرة، أو نفاق دعوي من جهة التأصيل، من جهة المسائل. فتجدهم في نفس مسائلهم وفي نفس مناهجهم لا يوافقون أهل السنة وليسوا منهم بسبيل. تجده يقول ظاهرا أنا سلفي أو أنا من أهل السنة، ثم هو يخالفهم في أصولهم ومناهجهم، فيدعو للخروج على الحكام، أو يسوغ الجماعات والأحزاب، أو يدعو إلى غلق باب الكلام في الأشخاص، أو يخالف غير ذلك من المسائل المعلومة في ديننا وفي منهج أهل السنة والجماعة. فهؤلاء علامتهم هذه، فلا تغترن أبدا بظاهر كلامهم، بل اعلم أنهم من جملة الطابور الخامس الذي يسعى لتقويض هذه الدعوة شعر أم لم يشعر. فهذه خصلة خبيثة نعوذ بالله منها ومن أهلها.